لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إحرام المرأة في وجهها. هذه الكلمة إحرام المرأة في وجهها قالها بعض السلف، واستمر عليها كثير من المؤلفين يقولون إحرام المرأة في وجهها، وهذا لا دليل عليه. الصحيح أن إحرامها في بدنها كله، ولكن لا يلزمها شيء إذا غطت وجهها. النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهاها أن تنتقد تلبس النقاب أو تلبس القفازين، ونهى المحرم أن يلبس القميص أو يلبس الخف، مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة. لعلنا أن أكتفي بهذا ونواصل بعد الصلاة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. يقول: لما ذكر أن المرأة نهيت عن النقاب، يقول: البرقع أقوى من النقاب، وذلك لأنه يغطي الوجه كله، يعني تفصله فيستر الجبهة كلها والجانبين من الوجه والذقن، ويكون فيه فتحات بحذاء العينين. وكانت الفتحات في البرقع وفي النقاب ضيقة بقدر سواد العين، هذا هو البرقع والنقاب الذي كان يلبس قديما. النقاب كأنه يفصل على نصف الجبهة وما تحتها، وفيه أيضا نقوبا بحذاء العينين، لكن في هذه الأزمنة توسع النساء فصارت تفصل نقابا أو يفصل لها واسع الفتحات، تظهر الحاجبان وتظهر الوجنتان ويظهر الأنف، فيكون ذلك فتنة. فمثل هذا لا يرخص فيه إلا في إحرام ولا في غيره، فينهى عن النقاب والبرقع. يقول: لهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه، فإنه كالنقاب، كل شيء يفصل على قدر الوجه. وأما الخمار فإنها تلبسه على رأسها وتستله على وجهها، لقول الله تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، فتدلي خمارها حتى يستر وجهها ويستر فتحة جيبها. وكذلك الجلباب الذي هو رداء تضعه على الرأس وعلى الظهر، ثم إذا هذاها الرجال سدلته على وجهها. يقول: وليس للمحرم أن يلبس شيئا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلا لحاجة، فلا يلبس القميص ولا البرانس ولا الخفاف ولا الأمائم ولا السراويلات إلا لضرورة، كما أن ليس للصائم أن يفطر إلا للحاجة. متى يحتاج المحرم؟ إذا كان هناك برد يخاف أن يمرضه إذا لم يغطي رأسه من شدة البرد، أو مرض نزل به يحتاج معه إلى تغطية رأسه يلبس بقدر الحاجة، وإذا استغنى عنه نزعه. وعليه أن يهدي إذا لبس على رأسه عمامة أو لبس على بدنه قميصا، ولو كان لحاجة وضرورة كبرد ومرض، فإن عليه أن يفدي. الفدية يخير بين ثلاثة: الصيام والإطعام والنسك. قال تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام ثلاثة أيام سواء في الحج أو بعدما يرجع، ولا يشترط التتابع على ما جاء في السنة، وأن الإطعام ثلاثة آصع كل صاع لمسكينين، ستة مساكين، يقدر ذلك بالكيلو بتسعة، يعني تسع كيلو، كل مسكين له كيلو ونصف. وأن النسك ذبيحة تجزئ في الأضحية من الضأن أو من المعز. لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو مد من بر، والأرز يقاس على التمر والشعير، أي لكل مسكين نصف صاع من الأرز. لو أطعم المساكين من الخبز حتى شبعوا فإن ذلك يكفي، أطعمهم إلى أن شبعوا وهم ستة مساكين. قدروا الطعام رطلين بالعراقي ونصف رطل بالدمشقي، كان الرطل ميزانا يزنون به قديما في العراق وفي دمشق وفي حلب وفي القدس، وكل منهم له ميزان محدد، ولكن الغالب أنها ألغيت وصار الناس يستعملون الآن الكيلو. استحب أن يكون مأدوما الطعام، أن يجعل عليه إداما، إذا أطعمهم يعني دعاهم فأكلوا، أن يجعل على الطعام إداما. لو أطعمهم مما يؤكل كالبقسماط، نوع من الخبوز والرقاق، الخبوز الرقيقة ونحو ذلك جاز، يقوله أفضل من أن يعطيه قمحا أو شعيرا، لأنه يحتاج إلى طحن ويحتاج إلى إدام. كذلك في سائر الكفارات، إذا أعطاهم مما يقتات به مع أدمه فهو أفضل من أن يعطيهم حبا مجردا، إلا أن الأرز لا يحتاج إلى طحن، فإذا أعطاهم أجاز ذلك. يقول: إذا لم يكن من عادتهم أن يطحنوا بأيديهم ويخبزوا بأيديهم، يعني العمال الآن قد لا يستطيعون أن يعملوا لأنفسهم الطحن ونحوه، فيفضل أن يعطيهم طعاما مهيئا كخبز أو مطبوخ كأرز. يقول: والواجب في ذلك ما ذكره الله تعالى بقوله: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني أكثر ما تطعم أهلك، ليس هو الطعام الغالي ولا الطعام الرخيص، بل الطعام الوسط الذي يكون أكثر ما تأكل أنت وأهلك. أمر الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس أهليهم. تنازع العلماء في ذلك، هل هو مقدر بالشرع أو يرجع فيه إلى العرف؟ وتنازعوا في النفقة المقتر الزوجة. الراجح في هذا كله أن يرجع فيه إلى العرف، يطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم. فإذا كان أهل بلد طعامهم الخبوز أطعمهم، وإذا كان طعامهم الذرة أطعمهم منه، وإذا كان طعامهم البر أو الشعير أو الأرز يطعمهم من أكثر ما يأكل أهل ذلك البلاد. يقول: قصة كعب بن عجرة صحابي مشهور، لما أحرم في 6 وطالت عليه مدة الإحرام تولد القمل في رأسه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أظن أن البلاء بلغ بك ما بلغ الأذى. ثم أمره أن يحلق وأمره أن يطعم أو يصوم. لما كانوا في ذلك الوقت يقتاتون التمر أمره أن يطعم من التمر، أن يطعم فرقا من التمر بين 6 مساقين، الفرق 3 آصع، يسع 16 رطلا بالبغدادي، 3 آصع بالصاع المعروف، لأن قوتهم للتمر. يقول: هذه الفدية يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل المحظور، يجوز قبله أو بعده. إذا قال: أنا بحاجة إلى أن أحلق، أطعم قبل أن تحلق أو بعد ما تحلق. أنا بحاجة إلى أن ألبس على رأسي، أطعم قبل أن تلبس أو بعد ما تلبس. يجوز أن يذبح النسك قبل أن يصل إلى مكة، لو احتاج مثلا إلى أن يلبس مخيطا أو يحلق رأسه أو يغطي رأسه، وقال: أختار الذبح أن أذبح نسكا شاة واحدة من الغنم، وكان في الطريق والطريق طويل في ذلك الوقت، فله أن يذبحها قبل أن يصل إلى مكة. الصيام 3 أيام متتابعة أو متفرقة، إن شاء تابع وإن شاء فرق، فإن كان له عذر أخرها ولو إلى أن يرجع إلى بلده، وإلا أجل فعلها وهو الأولى. وإذا لبس ثم لبس مرارا، يعني لبس في يوم 6 ثم يعني في شدة البرد لبس قميصا ثم نزعه لما أصبح ثم لبسه في الليل ليلة السابع ثم لبسه في ليلة الثامن، ثم لبسه في ليلة التاسع، ثم لبسه في ليلة العيد، لبس مرارا ولم يفدي، ما فدى عن اليوم الأول، أجزأته فدية واحدة في أظهر قولي العلماء. أما لو لبس عمامة في يوم ستة ثم أطعم ونزعها لما أصبح ثم احتاج إليها في يوم سبعة، في ليلة سبعة، فنقول فدية ثانية. بعد ذلك ذكر التلبية، يقول: إذا أحرم لبى بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه تلبيته صلى الله عليه وسلم. إذا زاد على ذلك، لو قال لبيك ذا المعارج، لبيك وسعديك، إجاز. كان الصحابة يزيدون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعهم فلم ينههم. بعضهم يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، بعضهم يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وبعضهم يقول لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، نحن عبادك الوافدون إليك، الراغبون فيما لديك، وأشباه ذلك، ولم ينههم. كان يداوم على تلبيته، يلبي من حين يحرم، سواء كان راكبا دابته أو ماشيا، وإن أحرم بعد ذلك جاز. التلبية يقولون هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله صلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أمره الله بقوله: وأذن في الناس بالحج. يقولون إنه صعد على الجبل الذي يقال له جبل أبي قبيس، فنادى: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فلذلك إذا أقبلوا وبقي بينهم وبين مكة يومان أو ثلاثة أيام، رفعوا أصواتهم بقولهم: لبيك، أي نحن مجيبون لدعوتك. هذه هي الحكمة، الملبي المستسلم المنقاد لغيره. إذا دعاك أبوك فإنك تقول لبيك، يعني أجبتك، أنا مجيب لك. فكذلك نداء الله لما نادى العباد بقوله: ولله على الناس حج البيت، أنت إذا أقبلت إلى هذا البيت فإنك تقول لبيك لبيك. كان المشركون يلبون ولكن يدخلون الشرك في تلبيتهم، يقولون من سجعهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فلما كانوا يدخلون الشرك في تلبيتهم، النبي صلى الله عليه وسلم نفى الشرك مرتين: لبيك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذه مرة، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فكرر لا شريك لك مرتين. يقول كما ينقاد الذي لبب وأخذ بلبته. الإنسان الذي يقاد يسمى ملبب. المعنى لبيك إنا مجيبون لدعوتك، إنا مستسلمون لحكمتك، إنا مطيعون لأمرك مرة بعد مرة، إنا لا نزال على ذلك. هذه هي الحكمة من التلبية. التلبية شعار الحج، يعني علامة الحجاج، علامة المحرم بحج أو عمرة هي شعاره. جاء في الحديث أفضل الحج العج والثج. ما المراد بالعج؟ رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة دماء الهدي. هذا لذلك يستحب رفع الصوت بالتلبية، يستحب رفع الصوت بها للرجال بحيث لا يجهد نفسه، لا يكلف نفسه، ولكن يرفعها بقدر يسمعه من حوله، يسمعه ولو من بعيد. أما المرأة فترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها، تسمع من إلى جنبها، ولا ترفع صوتها كثيرا. يستحب الإكثار من التلبية عند اختلاف الأحوال، مثل أدبار الصلاة، كلما صلى صلاة لبى، وإذا صعد نشجا عقبة مرتفع، وإذا هبط واديا أو مكانا منخفضا، وإذا سمع ملبيا، وإذا أقبل الليل، وإذا أقبل النهار، وإذا تلاقت الرفاق، وإذا ما فعل ما نهي عنه من المحظورات، وإذا ركب دابته أو نزل عنها. قد روي أنه من لبى حتى تغرب الشمس أمسى مغفورا له، يدل على فضل هذه التلبية. إذا دعا عقب التلبية دعا بدعوات بالمغفرة أو الرحمة، أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، أو سأل رضوان الله والجنة، أو استعاذ برحمة الله من سخطه، أعوذ برضاك من سخطك، أو بعفوك من عقوبتك، أعوذ بك من النار، فكل ذلك حسن. يقول ومما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد الإحرام، لأن الطيب ترفه وتلذذ، فبعدما يحرم ويتجنبه في بدنه في شعره في وجهه في يديه في بدنه وكذلك في ثيابه، لا يتطيب في ثيابه، يعني إحرامه الإزار والرداء، ولا يتعمد شمه، يعني سواء كان عودا الذي هو عود الطيب أو غيره. يلاحظ في غير رمضان رأينا بعض الناس يشعل المجمرة في المدخنة يجعل فيها طيبا ثم يطوف، يطوف به والناس يطوفون، فبعضهم من جهله يكب على هذا الطيب الذي هو دخان العود. هذا لا يجوز، لا يجوز لهذا الذي يشعله أن يمكن المحرمين. أما الطائف الذي ليس بمحرم فله أن يطيب عمامته ووجهه ولثيته، فأما غير المحرم فلا يشم الطيب.
الدهن هل يحتاج، هل يدهن رأسه مثلا بزيت أو بسمن، أو يدهن يديه وهو محرم إذا لم يكن في ذلك الزيت أو السمن الطيب؟ فيه نزاع مشهور، والأولى تركه أنه لا يدهن شيئا من بدنه حتى يتصف بكونه أشعث أغبر، لأن في الحديث أتوني شعثا غبرا، ولا يكلم أظهاره لأن ذلك أيضا من التنعم، أظهر اليدين أو الرجلين، ولا يقص من شعره، من شعر الرأس أو من شعر الشارب أو من شعر الإبط أو من شعر الآنة، وله أن يحك بدنه إذا احتاج، إذا احتاج إلى أن يحك رأسه فله حكه، وله أن يحتجم في رأسه أو في غير رأسه إذا احتاج إلى ذلك. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، لكن إن احتاج أن يحلق شيئا من الشعر، يعني إذا كانت الحجامة في القفاء واحتاج إلى أن يحلق محل المحجمة جاز ذلك. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر حتى تتمكن المحجمة من الالتصاق بالبشرة. كذلك إذا اغتسل، لو احتاج إلى الاغتسال لاحتلام أو نحوه، ودلك رأسه بيديه وسقط شيء من شعر رأسه فلا يضره، إذا سقط شيء من شعره بالاغتسال، وإن تيقن أنه انقطع بالغسل لا يضره. له أن يفتصد، الفصد هو أن يجرح مع مقدم رأسه حتى يخرج دم إذا أثقله رأسه، يسمى فصدا أو شرطا. له أن يفتصد إذا احتاج إلى ذلك. يلزمه أن يغتسل من الجنابة والاتفاق، لأن الصلاة لا تجوز إلا بالاغتسال إذا كان عليه احتلام، وكذلك لغير الجنابة، لو احتاج إلى الاغتسال لشدة حر فله أن يغتسل. يحرم على المحرم أن ينكح أو ينكح، فيحرم عليه أن يزوج بنته أو موليته، ويحرم عليه أن يتزوج هو، أن يعقد النكاح، وكذلك لا يخطب، لا يخطب خطبة النكاح. يحرم عليه أن يصطاد الصيد البري، لقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، والمراد الصيد البري المتوحش، كل الصيد يعني كالظباء والوعول والأرنب والضب والوبر، وكذلك الطيور كالحمام والطيور الصغيرة ونحوها والحبارة ونحوها، لا يصيد صيدا بريا ولا يملكه بشراء ولا اكتهاب. لو جاءه إنسان معه أرنب أو حمامة فلا يشتريها، ولو قال وهبت لك هذه الحمامة، وهبت لك هذه الغزالة، لا يقبلها. ولا يعين على صيد، لا يساعد، إذا أثارت الأرنب مثلا فلا يقول يا فلان أنت غير محرم خذ هذا الرمح وارمها، لا يجوز. لا يساعد على الصيد، لا يعين على الصيد، ولا يذبح الصيد، لو جاءه إنسان معه ظبي أو حمامة وقال اذبح لي، ألا يذبحها؟ يعني أنه محرم. أما صيد البحر كالسمك فله أن يصطاده وله أن يأكله، لأنه لا يسمى صيدا محرما. حرم مكة، مكة حرام محرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله، لا يعرض شجرها ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمعرب، فلا يجوز أن يقطع الشجر في الحرم. أما في خارج الحرم فيجوز، يعني في عرفة لو احتاج إلى أن يقطع شجرا أو في الجعرانة أو في الجموم، يعني خارج حدود الحرم له أن يقطع الشجر. وأما نفس الحرم فلا يجوز أن يقطع شيئا من شجره. يستوي في ذلك المحرم وغير المحرم. شجر الحرم لا يجوز قطعه لا للمحرم ولا لغيره، ولا نباته الحشيش الذي ينبت فيه لا يجوز أن يقطعه، بل يترك للدواب ترعاه. رخص في الإذخر الذي هو شجر أعواده دقيقة. يستثنى من ذلك ما غرسه الناس أو زرعوه، إذا غرس نخلا أو غرس رمانا أو عنبا أو زرع زرعا فله أن يأخذه، لأن هذا ملكه. يستثنى من ذلك اليابس، إذا يبست الشجرة جاز قطعها، يجوز أخذه. ولا يصطاد في الحرم صيدا ولو لم يكن محرما، صيد الحرم أيضا لا يجوز، بل لا يجوز أن ينفر، لا يجوز أن تنفره وتطيره. حتى لو أن في مكة وجد السمك في ماء فلا يجوز صيده، لو وجد مثلا مستنقعات وتولد فيها سمك فلا يجوز أخذه ولا ينفر، مثل أن يقيمه ليقعد مكانه. وكذلك حرم المدينة، جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، يعني الحرتين، حرة شرقية وحرة غربية، فما بينهما فإنه حرم، إلا أنه ليس فيه جزية، ليس فيه فدية، لكن لا يقطع فيه الشجر ولا ينفر فيه الصيد. حرمه صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها، اللابة هي الحرة، الأرض التي فيها حجارة سود. تشاهدون أن المدينة شرقها حرة، أي أرض فيها حجارة سود منبثة فيها، وكذلك في غربها، وقيل إنها بريد في بريد، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل قريب من كيلوين إلا ربع، بريد في بريد. البريد أربعة فراسخ، وحدها جنوبا وشمالا من عاير إلى ثور. وعاير جبل عند الميقات يشبه العير، يعني عند الميقات الذي هو ذو الحليفة يشبه الحمار. ثور جبل من ناحية أحد، وهو غير جبل ثور الذي بمكة. هذا الحرم حرم المدينة لا يصاد صيده ولا يقطع شجره إلا لحاجة، رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطعوا من شجر الأضاة كآلة الركوب، يعني آلة الركوب، يعني كانوا يحتاجون إلى أن يصلحوا آلات الركوب. يمكن ما يعرف آلة الركوب إلا كبار الأسنان، يعني الذي يسمى مسامة أو يسمى شداد، هذه كانوا يستعملونها يجعلونها على ظهر البعير. فقالوا نحتاج إلى أن نأخذها من شجر العضاه ونحوه. كذلك آلة الحرث، يعني يحتاج أن يتعلمها. آلة الحرث يسمونها الجارة أو البكرة أو المحالة والدراجة والعدة التي هي الأخشاب التي تضع على شفير البئر، يؤخذ من حشيشة، حشيش حرم المدينة ما يحتاج إليه إلى العلف. رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة بهذا لحاجتهم إلى ذلك، ليس حولهم ما يستغنون به عنه بخلاف حرم المكي. يقول إذا أدخل عليه صيد لم يكن عليه إرساله بخلاف مكة، إذا دخلها ومعه ظبي قلنا له خله، ألا تمسكه أطلقه أو أرنب أو وبر، نقول لا تمسكه، بخلاف المدينة إذا جاء ومعه ظبي أو نحوه فلا يلزمه أن يخليه، بل يجوز أن يمسكه، ولكن إذا أراد أن يذبحه خرج من حد المدينة. يقول وليس في حرم المدينة، ليس في الدنيا حرم غير مكة والمدينة، لا بيت المقدس ولا غيره. يسمع في بعض الكلمات أن بيت المقدس ثالث الحرمين، وليس كذلك، ليس هو بحرم، إنما هو ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال. ليس في الدنيا إلا هذان الحرمان، لا يسمى غيرهما حرما. بعض الجهال يقولون حرم المقدس حرم الخليل، هذان غيرهما ليس بحرم باتفاق المسلمين. يجوز في بيت المقدس قتل الصيد، ويجوز قطع الشجر ونحو ذلك. الحرم المجمع عليه حرم مكة، أما المدينة فلها حرم أيضا عند الجمهور. استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في وج واد بالطائف، وهو عند بعضهم حرم وعند الجمهور ليس بحرم. يرى الشافعي أن هذا الوادي حرم، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حماه حمى، يعني طلب أهل الطائف أن يكون لهم حمى حتى يرأوا فيه دوابهم، فجعل لهم هذا الوادي وليس بحرم. يقول: وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس. المؤذي يقتل ولو كان المحرم محرما. رخص النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الفواسق الحية من جملة المؤذي فتقتل، والعقرب من ذوات السموم، والفأرة أيضا مفسدة لأنها تقرض الأسقية وتشق القرب وتسقط في الأدهان ونحوها، الغراب ضار قديما كانوا يركبون على الإبل، وإذا وصلوا إذا قطعوا مثلا 10 أيام يخرج في ظهر البعير قروح يسمونها الدبر، فإذا خلعوا عنها الرحل جاء الغراب ووقع على ظهر البعير ونقر ذلك المكان الذي قد تمزق جلده الدبرة، نقرها، وربما يموت البعير بسبب نقره لأنه قد يصل إلى العظم. فلأجل ذلك أصبح الغراب من الفواسق فيقتل. وكذلك الحدأة، طائر شبه كبر الغراب إلا أنه أحمر يسمى الحدية، هذه أيضا تخطف اللحوم وتخطف الثياب فتقتل. والكلب العقور يدخل في ذلك الذئاب والأسود والنمور والكلب الضاري، هذه كلها تقتل. وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين، لو صال عليه إنسان فله أن يدفعه ولو أدى ذلك إلى قتله. قديما قبل 100 سنة ونحوها كانوا يعترضون الحجاج في الطريق، وإذا اعترضوهم سلبوهم أموالهم وأزوادهم، حتى أنهم يأخذون الخبزة في النار بعدما تنضج الخبزة يأتي بعضهم ويختطفها، أو يحملون أيضا، أو يذهب أحدهم بالطعام في قدره، أو يختطفون حتى أكسية الحجاج ونحوهم كردائه وإحرامه. فإذا صالوا عليه فله أن يدافعهم لأنهم مؤذون ولو أدى ذلك إلى القتل أو إلى القتال. كذلك البهائم، لو صال عليه بعير أو صال عليه مثلا صيد، صال عليه مثلا حمار وحش أو بقر وحش، فله أن يدفعه ولو قتله. لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال فإنه يقاتله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. يعني إذا صال عليه إنسان يريد أخذ ماله، من قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون حرمته فهو شهيد. فإذا صال عليه إنسان ليزني بامرأته أو ليأخذ نفقته فإن له أن يدفعه ولو بالقتال. إذا قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه وله قتلها ولا شيء عليه، وإلقاؤها أهون من قتلها. القمل كان يتولد في الرأس قبل وجود هذه المنظفات، ويتولد في الثوب،
وكباره تسمى البراغيث، فإذا آذته فله أن يأخذها ويلقيها بالأرض، إلقاؤها أهون من قتلها، وله أن يقتلها. وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله، يعني إذا اعترض له بقر أو ثور أو نحو ذلك فإن الأولى أنه يدفعه ولا يقتله، وإن كان في نفسه محرما كالأسد والفهد، لو صال عليه أسد أو فهد أو نمر فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر أقوال العلماء. وأما التفلي بدون التأذي فهو نوع من الترفع فلا يفعله، لو فعله فلا شيء عليه. التفلي أن يخلع مثلا ثوبه أو إزارة ثم يتتبع ما فيه من القمل، يقال فلان يتفلى أن يفلي ثوبه أو يفلي رأسه، يقولون لا يفعله إلا لحاجة، لو اشتد عليه أكل القمل في ثوبه فله الحال هذه أن يفعله، وأما إذا لم يكن هناك أذى فإنه نوع من الترفع. يحرم على المحرم الوطء ومقدماته، أي الذي هو الجماع، وكذلك التقبيل، تقبيل امرأته وضمها، ولا يطأ شيئا سواء كان امرأة ولا غير امرأة. حرام عليه أن يطأ امرأته أو أمته فضلا عن أن يفعل حراما كزنا أو لواط أو نحو ذلك، ولا يتمتع بقبلة، القبلة التي هي تقبيل امرأته ونحو ذلك لا يجوز أيضا، ولا يمس امرأته مس تلذذ بيده، ولا يكرر النظر إليها نظر شهوة، لأن ذلك كله داخل في الرفث، فلا رفث. إذا جامع قبل أن يتحلل التحلل الأول فسد حجه، وإذا أنزل بغير الجماع ففيه نزاع، يعني لو مثلا استمنى بيده وما يسمى بالعادة السرية هل يفسد حجه؟ لعل الأقرب أنه لا يفسد، ولكن يكون عليه دم، قيل إن عليه دم شاة وقيل عليه بدنه، لا يفسد الحج ببقية المحظورات، يعني لا يفسد بالتقبيل ولا باللمس ولا بالحلق أو التقصير ولا بتقليم الأظفار ولا بالطيب، إنما يفسده الجماع. إذا قبل بشهوة قبل امرأته فعليه دم، أو أمدى لشهوة، يعني نظر وكرر النظر إلى أن أنزل منيا أو مذيا، فإنه يعتبر قد ترفع، فعليه والحال هذا أن يذبح فدية. نقف ها هنا على دخول مكة، ولعلنا في الليلة القابلة أن نكمل ما يتعلق بالحج، وإن كان البحث طويلا يعني إلى الزيارة، والله أعلم، صلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شكر الله للشيخ العلامة عبد الله بن جبرين حفظه الله تعالى على ما قدم، ونستأذن في قراءة بعض الأسئلة الواردة. هذا السائل يقول: هل لمن أراد العمرة من مكة أن يحرم من الشرائع وهي خارج الحرم؟
قد ذكر الشيخ أنه لا يشرع الخروج من مكة للعمرة، ولم يكن أحد من الحجاج يخرجون من مكة لأجل أن يعتمروا، لا من التنعيم ولا من الجعرانة ولا من الشرائع. وما ذاك إلا أن أهل مكة ومن كان فيها يفضل أن يشتغلوا بالطواف وبالعبادة وما أشبه ذلك، لكن بالنسبة إلى أهل الشرائع القديمة، لا أراد أحدهم أن يدخل مكة بحج أو عمرة فإنه يحرم من بيته لأنها خارج الحدود، فهي مثل الزيمة ومثل الحدى ونحوها من البلاد.
نعم. أحسن رأيك. هذا يقول: إذا حج الإنسان حجة الإسلام ثم بعد حجه ارتد عن دينه، وذلك بترك الصلاة وعدم صيام رمضان، ثم من الله عليه بالهداية مرة أخرى، فهل عليه حج؟ وهل يحبط أعماله الصالحة من حج وغيره السابقة؟ أم أن هذه الحجة تكفيه؟
نرى، والله أعلم، أنه يعيد الحج. ما ذاك إلا أن الكفر يحبط الأعمال، ومن جملة الأعمال الحج، فإذا كفر كفرا صريحا ثم من الله عليه بالهداية قلنا له: استقبل عمرا جديدا، اعتبر أنك أسلمت الآن، فيعيد الحج والعمرة التي هي فريضة.
أحسن الله إليك. هذا سؤال ورد من شبكة الإنترنت، يقول: ما حكم لبس النقاب في الحج إذا وضعت عليه المرأة طبقة تغطي العينين؟
لا يجوز، يكفي أنها تلبس الخمار. إذا لبست النقاب وقالت: إنني أضع عليه غطاء، نقول لا يكفي، بل تكتفي بالغطاء الذي هو الخمار أو الجلباب.
وهذا السؤال أيضا من الشبكة، يقول: ما حكم لو ذهبت المرأة للحج مع محرم ولكن كانت تنقلها بين المشاعر بدون محرم؟
إيه، قد يعفى عن ذلك إذا كانت مع نسوة ثقات في سيارة أهلها كلهم موثوقون معهم نساء، لأن ذلك قد لا يكون سفرا، يعني من مكة إلى عرفة أو إلى مزدلفة أو منها، فإذا كانت مع نسوة ثقات عوفي عن ذلك.
أحسن الله إليك. هذا يقول: ما دليل من قال أن للإحرام سنة ومن قال بذلك من العلماء وجزاكم الله خيرا؟ ما دليل من قال أن للإحرام سنة ومن قال بذلك من العلماء وجزاكم الله خيرا؟
الإقامة، إقامة الصلاة
للإحرام، سنة الإحرام، دليل سنة الإحرام.
سنة الإحرام هي صحيح أنه ليس له دليل إلا ما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة الصبح، فقالوا لما أنه أحرم بعد صلاة دل على أنه يستحب، وإلا فلا، ليس هناك دليل أنه أمر الناس كلهم.
أحسن الله لك. هذا يقول: إذا احتجم الحاج فهل عليه فدية حيث أنه أزال شيئا من شعر رأسه؟
لعله يعفى عنه لأن ذلك للضرورة، إذا أزال شيئا من شعر رأسه بالحجامة اعتبر هذا ضرورة فلا يلزمه، ولكن الأولى له أن يفدي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين.
أحسن الله. هذا يقول: هل من يحج في عمله عليه فدية للبسه البدلة وغطاء الرأس؟ وجزاكم الله خيرا.
لا شك أن كل من فعل محظورا فإن عليه الفدية، فالذي يحرم بالبدلة العسكرية يصوم عن البدلة 3 أيام أو يتصدق ب3 أصع، وكذلك عن البريحة على الرأس أيضا يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين. والبسطار أيضا إذا أحرم به فإنه من جملة اللباس يكون عليه أيضا فدية. مخير سواء في مكة أو بعدما يرجع، إن كان إطعاما فلا بد أن يكون لمساكين الحرم، وأما الصيام ففي كل مكان.
أحسن الله. هذا يقول: هل الحوادث في هذا الزمان والتي كثرت تعتبر سببا يسوغ الاشتراط؟ هل الحوادث في هذه الزمان والتي كثرت تعتبر سببا يسوغ الاشتراط؟
يمكن، لكن الغالب أنه إذا كان المكان قريبا مثل السيل أنها تقل الحوادث، فالطريق مسفلت وليس فيه وجاجات وليس فيه مرتفعات ومزدوج أيضا، فالإنسان إذا كان يسير على سيارة معتادة جديدة ليس فيها خلل فالغالب أنه لا يحتاج إلى اشتراط. أما الطرق البعيدة التي فيها وجاجات ونحوها كطريق المدينة يستحب له مخافة الحوادث أن يقول: إن حبسني حابس محلي حيث حبستني.
أحسن الله إليك. هذا يقول: هل الرجل أن يعتمر في أشهر الحج وليس لديه نية الحج؟
يجوز ذلك لو تيسر له أن يعتمر في شوال أو في ذي القعدة ولم يتيسر له الحج فله ذلك ولا يسمى متمتعا، حتى لو قال: إني أريد التمتع، أحرمت بعمرة متمتعا بها إلى الحج وكملها ولكن منعه مانع من الحج، في هذه الحال له ذلك.
أحسن الله عليك. هذا يقول: هل يجوز أن يحج الإنسان وعليه دين، وخصوصا أن عليه دينا قديما لأحد البنوك؟
يجوز ذلك إذا كان أهل الدين لا يشددون ولا يمنعونه من الأسفار، أما إذا كانوا يشددون في الطلب ويمنعونه حتى لو سافر مثلا إلى الخارج أو إلى الأفلاج منعوه وقالوا: أعطنا نفقتك. أما إذا كانوا لا يمنعونه من الحساء ولا من الدمام بل ولا من جيزان ونحو ذلك فإنهم لا يمنعونه من مكة.
أحسن الله إليك. هذا يقول: الآية التي تقرأ عند الصفا والمروة هل تقرأ كاملة أم فقط مطلعها؟
الأفضل أنها تقرأ كاملة، وإن اقتصر على بعض الشاهد على محل الشاهد.
أحسن الله إليك. هذا يقول: ما هو آخر وقت يكمل به صيام السبع بعد عودتي من الحج؟
إذا رجع فإنه يبادر فيصوم 7 أيام، قال تعالى: وسبعة إذا رجعتم. في هذه الأزمنة قد يرجع قبل انتهاء أعمال الحج، قد يرجعون في آخر اليوم 12 وفي اليوم 13، فلا يصوم إلا بعد أن تنتهي أيام التشريق. يصوم 3 أيام في الحج مثلا اليوم 6، 7، 8 أو 7، 8، 9 و7 إذا رجع.
أحسن الله. هذا يقول: إذا احتاج المحرم لأكل الصيد فهل له الصيد؟ أو هل يجوز له أن يشتريه للحاجة؟
ذكر بعض العلماء أن الميتة أهل من الصيد، لو جاء جوعا شديدا ووجد صيدا ضباء ووجد ميتة فله أن يأكل من الميتة ولا يصيد، ولكن إذا لم يجد واشتد به الجوع ولم يجد إلا أن يصيد هذا الظبي أو هذه الأرنب يدفع بها جوعه، إن كان ذلك نادرا في هذه الأزمنة أجاز له ذلك ولا فدية عليه.
أحسن الله إليك. هذه سائلة تقول: من لبست البقع وهي جاهلة لحكمه فما الذي عليها؟ من لبست البرقع وهي جاهلة لحكمه فما الذي عليها؟
معذور. من فعل شيئا وهو جاهل فإنه معذور. النبي صلى الله عليه وسلم عذر صاحب الجبة وصاحب الطيب ولم يقل عليك فدية، قال انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الطيب. فإذا تطيب جاهلا أو لبست البقعة جاهلة فإنه لا فدية عليه، ولكن متى تذكر فإنه يزيله، إذا تذكرت أو أخبرت نزعت البقعة.
أحسن الله إليك. هذا يقول: ما هي حدود الحرم المكي وهل منى وعرفات من الحرم؟ جزاكم الله خيرا.
محددة لها ما يسمى بالأعلام، فعرفة خارج الحدود، إذا خرجت مثلا من مزدلفة مشيت نحو 4 كيلو أو نحوه وجدت أعلام، يعني مثل العمد المنصوبة، هذه حدود الحرم. وإذا مشيت أيضا في طريق نجد قبل أن تنتهي المباني تجد أيضا أعلام، هذه حدود الحرم. منى حرم، ومزدلفة حرم، وكذلك ما حول ذلك. أما عرفة فليست حرم، يجوز قطع الشجر فيها.
أحسن الله إليك. هذا يقول: إذا صام المتمتع الذي لم يجد الهدي 3 أيام في الحج ثم بعد ذلك استطاع أو ملك قيمة الهدي فماذا يعمل؟ جزاكم الله خيرا.
إذا وجد فإنه يذبح، لو مثلا أنه صام 3 أيام قبل العيد ولما جاء العيد وجد دراهم فلا يسقط عنه الذبح بل يذبح ويكون صيامه تطوعا.
أحسن الله إليك. هذا يقول: ما هو الحج المبرور وكيف يكون حجي مبرورا؟ جزاكم الله خيرا.
قيل إن الحج المبرور هو الذي كانت نفقته حلالا، جاء في ذلك حديث ذكره الشيخ بن باز رحمه الله في أول منسكه، الذي فيه حجك مبرور غير مأزور لأن نفقته حلال. وقيل إنه الحج الذي يكون خالصا، أي حاج لله لا يريد سمعة ولا رياء ولا تمدحا. وقيل إن الحج المبرور الذي يكثر فيه من الأدعية والأذكار، أن من بر الحج إكثارك من الدعاء وإكثارك من الذكر. والصحيح أن الحج ما جمع ذلك كله، الحج المبرور أن تستوفي أعمال الحج، يعني أن تستوفي الطواف كاملا والسعي كاملا وتتجنب محظورات الإحرام كلها، وكذلك تخشع وتخضع في عرفة وفي مزدلفة وتكمل الأعمال التي تعمل في منها من الرمي والحلق أو التقصير أو الذبح أو ما أشبه ذلك، فكل ذلك داخل في بر الحج.
أحسن الله إليك. ما هو توجيه فضيلتكم لمن استطاع الحج وأخره مع قدرته؟
على خطر، جاء في أثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث إلى هذه البلاد من وجد قادرا على الحج فلم يحج أن أضع عليهم الجزية. ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، يجعلهم مثل الكفار الذين تضرب عليهم الجزية. وكذلك روي عن علي أنه قال: من قدر على الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. حكم بأنه ليس بمسلم كامل الإسلام لأنه ترك ركنا مع تيسره. الطريق آمن وهو واجد وعنده المال وعنده القدرة وليس هناك خوف، فإذا تركه كأنه ترك أحد أركان الإسلام. الإسلام لا يتم إلا بأركانه. أما إذا كان عاجزا كالذين في البلاد البعيدة، أو لم يتيسر له كالذين لا يرخص لهم إلا بعد 20 سنة أو 50 سنة أو نحو ذلك، فإنه معذور.
أحسن الله إليك. هذا يقول: جماعة ذهبوا للحج في العام الماضي وفي اليوم 12 وفي الساعة 12 ليلا ذهبوا للحرم وطافوا طواف الوداع، فهل عليهم شيء لتعجلهم مع تأخرهم هذه الليلة، مع العلم أنهم عملوا ذلك جهلا؟
معنى ذلك أنهم تركوا الرمي في اليوم 12. اليوم 12 لا بد أنهم يرموا فيه قبل الزوال، فهذا يلزمهم فيه دم. وأما المبيت فقد حصل، لكن اليوم 12 يلزمهم أن يبقوا فيه إلى الزوال، فصاروا تركوا واجبين: تركوا البقاء في يوم 12 وتركوا الرمي يوم 12، فيكون على كل واحد منهم فدية دم أو فديتان: فدية عن ترك الرمي وفدية عن ترك المبيت.
أحسن الله عليك. هذا السؤال تكرر كثيرا وهو عن التصريح، وأحدهم يقول: فضيلة الشيخ عبد الله حفظه الله، من المعلوم الآن أنه لا يدخل قلة إلا بتصريح، وبعض الناس يذهب بدون تصريح، قد يجد أمامه من يتساهل في أمره، وخاصة إذا أتى في اليوم 8 والـ9 فيدخله ولا يجد مكانا في منى لأنه قد حجزت من قبل، فيبيت مزدلفة أو في العزية. السؤال: هل يحج الإنسان ولم يؤذن له؟ وإذا حج ولم يؤذن له هل يبيت بغير منى؟ أفيدون مأجورين؟ فإن الأمر مهم جدا عندي ولكم جزيل الشكر.
هذه التصاريح جاءت من الحكومة لأجل أن كثيرا من الدول يعيبون على الحكومة، يقولون إنكم ترخصون لشعبكم أن يحجوا كل عام، ونحن الذين بينكم ونحن مواطنون معكم، إلا أننا لسنا من البلد، لا ترخصون لنا إلا في كل 5 سنين. فلما قالوا هذا رأت الحكومة هذا الرأي، فعلى كل حال يرخصون الإنسان إذا حج محرما لأحد محارمه أنسائه ولو كان قد حج في العام الماضي. وكذلك أيضا قد يتساهلون مع الذي له حاجة، وقد يتساهلون أيضا مع أصحاب السيارات الذين يؤجرون سياراتهم، ويتساهلون أيضا لمن جاء متأخرا، يعني في اليوم 9 أو نحوه أو ليلة 9، فيدل ذلك على أنه ليس هناك تشديد، ولكن الأولى التقيد بالأوامر.
أحسن الله إليك.
إذا ضاقت منى فإن الحجاج ينزلون في أقربها، يبنون خيمتهم في أقربها من جهة مزدلفة ولو إلى نصف المزدلفة، لو استبكت الخيام إلى نصف مزدلفة فإن ذلك في حكم أنهم في منى، ذلك لأنهم ملتصقون بها.
أحسن الله إليك، هل يجوز للرجل أن يتسلف نقودا للحج مع العلم أنه أخبر صاحب النقود أنه سوف يحج بها وسمح له بذلك وجزاكم الله خيرا؟ هل يجوز للرجل أن يتسلف نقودا للحج مع العلم أنه أخبر صاحب النقود أنه سوف يحج بها وسمح له بذلك؟
يجوز ذلك، وذلك لأنه إن الدين لا يمنع الزكاة الحج إلا إذا كان أهله يشددون، فإذا اقترضت من إنسان ويعرف أنك سوف تحج فلا بأس، كما لو اقترضت منه للسفر، لو قلت إني أريد أن أسافر إلى الدمام أو إلى عرعر أو نحوه وسأقرضك فلا مانع من ذلك.
هذا يقول فضية الشيخ حفظكم الله ورعاكم، إنا نحبكم في الله وأسأل الله أن يجمعنا بكم الحاضرين في الجنة. أيها الشيخ، كثرت مطالبات المنافقين في هذه الأيام بقضية ما يسمى تحرير المرأة مثل قيادة المرأة للسيارة، فما توجيهكم للحاضرين في ذلك وما هو الواجب علينا حفظكم الله؟
أحبك الله ورزقنا جميعا حبه وحب من يحبه العمل الذي يقرب إلى حبه، ولا شك أن هذه الدعايات أنها من هؤلاء الذين يتمنون أن تخرج المرأة وأن تلقي جلباب الحياة وأن تبرز بزينتها، كما يقول فيهم حافظ الحكم رحمه الله في منظومته الدالية، يرون أن تبرز الأنثى بزينتها وبيعها البضع تأجيلا وتنتقد. من أجل ذلك قد أضحى زنادقة كثيرهم لسبيل الغي قد قصدوا. فهؤلاء عليك وعلى من جالس بعضهم أن يحذر منهم أن يحذرهم، وأن يبين لهم أن الإسلام أنصف المرأة وأنه أعطاها حقها وافيا، وأن من حقها إلزامها بالتستر، إلزامها بالغطاء، وإلزامها بالاحتجاب، وإلزامها بالقرار، في قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فهؤلاء ما يريدون إلا أن تبرز المرأة حتى يتمكنوا مما يريدون، يتمكنوا من أن يفعلوا الفواحش. إذا برز النساء واختلطن بالرجال أصبح مجرد أنه يشير إلى امرأة مرت عليه تقود سيارة أو نحوها تميل معه ويزني بها أو نحو ذلك، فهذه أغراضهم أغراض شهوانية، فيجب علينا أن نرد عليهم وأن نحذر المسلمين أن يسمعوا لهم.
نشكر الشيخ على ما قدم ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وصلنا إلى دخول مكة التي هي مقصد الحجاج والعمار. إذا جاءت مكة جاز أن يدخل مكة من جميع الجوانب. النبي صلى الله عليه وسلم دخلها من الجهة الشمالية أي من الحجون لأنها أيسر له، ومعلوم أن الحجاج جاءوا من كل الجهات، منهم من جاء من الشرق ومنهم من جاء من الغرب ومنهم من جاء من الجنوب، وكل منهم دخل من جهته التي تناسبه، ولم يكلفهم أن يدخلوا كلهم من مدخل واحد. المسجد كذلك
له أن يدخل من جميع جوانبه، ولكن يقول الشيخ الأفضل أن يأتي من وجه الكعبة، أن يدخل من الجهة الشرقية حتى يقابل باب الكعبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دخلها من وجهها من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلات، أي من الجهة الشرقية لأنها أعلى مكة. ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ولا للمدينة سور، ما كانت محاطة بأسواق ولا أبواب مبنية، وإنما كل يدخل من جهة، دخلها من الثنية العليا التي هي ثنية كدا وتعرف الآن بالحجون المشرفة على المقبرة، على مقبرة المعلاة، ودخل المسجد من الباب الأعظم الشرقي الذي يقال له باب بني شيبة. يقول الآن هنا بابان من الجهة الشرقية، باب اسمه باب بني شيبة وباب اسمه باب السلام، وكلاهما مقابلان لباب بني شيبة. باب بني شيبة كان محاذيا لبئر زمزم، كانوا قد جعلوا عليه كمرة يعني مدخلا، ثم بعد ذلك أزيل لأجل التوسعة. بعد ذلك يذهب إلى الحجر الأسود، إذا دخل بدأ بالحجر الأسود، فإن هذا أقرب الطرق، الباب الشرقي أقرب الطرق إلى الحجر الأسود لمن دخل من باب المعلاة. ولم يكن قديما بمكة بناء يعلو البيت، البيوت في ذلك الزمان كلها مساوية للكعبة، لم يكن فيها أبواب مرتفعة ولا بيوت مرتفعة كما هي الآن، ولا كان فوق الصفا والمروة المسجد الحرام أبنية، كان الصفا والمروة بارز، الصفا هذا الحجر ما حوله بنا، وكذلك المروة وكذلك المشعر الذي هو في مزدلفة، ما كان بنا بمنى ولا بعرفات مساجد، وإنما يصلون في الصحراء، ولا كان عند الجمرات مساجد، كل هذه المساجد محدثة التي في منى وغيرها حدثت بعد الخلفاء الراشدين، ومنها ما أحدث بعد الدولة الأموية، ومنها ما أحدث بعد ذلك. البيت يرى قبل دخول البيت، دخول المسجد إذا أقبلوا من نحو كيلو يبصرون البيت، ليس حوله مباني مرتفعة ويكون هو أرفع، البيوت التي حوله كلها منخفضة. ذكر ابن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، وزد من شرفه وكرمه من حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا. وهذا الحديث أيضا ذكره ابن جرير، وذكره أيضا الشافعي والبيهقي، ولكن ذكر أنه منقطع. ولكن دعاء مباح، دعاء فيه الأمر بتعظيم هذا البيت، وقد ذكره الله تعالى باسم التعظيم في قوله تعالى عند بيتك المحرم، وفي قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. إذا رأى البيت قبل دخول المسجد فعل ذلك، يعني رفع يديه وقال هذا الدعاء. استحب ذلك من استحبه عند رؤية البيت ولو بعد دخول المسجد. الآن لا ترى البيت إلا إذا دخلت المسجد، أما قديما فإن البيت كان مرتفع. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل البيت المسجد ابتدأ بالطواف، ولم يصلي تحية المسجد ولا غير ذلك، جعل تحية المسجد الحرام الطواف بالبيت. هكذا ابتدأ بالطواف قبل كل شيء، وذلك لأنه جاء لأجل أن يطوف هو وأصحابه. لما أقبل اغتسل قبل دخول مكة، وكان قد بات بذي طوى، بئر معروفة الآن في جهة جرول وتلك الجهات الشمالية. اغتسل هناك لأجل أن يتنظف على البيت، وكان قد طال مكان إحرامه، يعني قد بقي محرما 10 أيام بين مكة والمدينة، فاحتاج إلى أن يتنظف. الآن الذي يتنظف في بيته أو يتنظف عند الإحرام لا يحتاج إلى اغتسال مرة ثانية. وكان يبيت بذي طوى عند الآبار التي يقال لها آبار الزاهر، تلك الجهة الشمالية فيها الزاهر، وغربيها فيه جرول، من تيسر له المبيت بها والاغتسال ودخول مكة نهارا، وإلا فليس عليه شيء من ذلك إذا تيسر له. إذا دخل المسجد بدأ بالطواف، يبدأ بالحجر الأسود الذي هو مبدأ الطواف، يستقبله استقبالا، يستلمه ويقبله إن أمكن، والتقبيل أن يضع شفتيه عليه مجرد وضع، فإذا لم يتيسر استلمه بيده وقبلها، فإن شق ذلك استقبله ومسه بمحجن أو بعصا وقبله، فإن شق ذلك عليه أشار بيده وكبر، ولا يلزمه أن يقبل ولا يؤذي أحدا بالمزاحمة عليه. إذا استلم يده قبلها، وإذا استملاه بيده وإلا أشار إليه، ينتقل بعد ذلك للطواف، يجعل البيت عن يساره، ليس عليه أن يذهب إلى ما بين الركنين، ولا يمشي أرضا، بل يمشي أمام وجهه، يعني لا يقول البيت أفضل فأقابله ويمشي أرضا، لا يمشي أرضا، ينتقل للطواف، ولا يستحب المشي أرضا. إذا استلمه يقول بسم الله والله أكبر، وإن اقتصر على التكبير كفاه ذلك، ويقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا روي عن علي. وروي عن ابن عمر، ورجال حديث ابن عمر رجال الصحيح، يجعل البيت عن يساره ويطوف 7، ولا يخترق الحجر في طوافه. بعض الناس يختصر ويقول أدخل مع الحجر، فيدخل مع الباب الشرقي ويخرج مع الباب الغربي، ولا يكون قد طاف بالبيت كله، لأن بعض الحجر ستة أذرع منه من البيت، فلا بد أن يطوف من وراء الحجر. الله أمر بالطواف به لا بالطواف فيه، وليطوفوا بالبيت العتيق. ولا يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين، الركن الغربي الجنوبي والركن الشرقي الذي فيه الحجر. ولا يستلم الشاميين على جهة الشام. النبي صلى الله عليه وسلم إنما استلم الركنين اليمانيين خاصة لأنهما على قواعد إبراهيم، أما الآخران فإنهما في داخل البيت. الركن الأسود يستلم ويقبل، والركن اليماني يستلم ولا يقبل، والآخران الشماليان لا يستلمان ولا يقبل. الاستلام مسحه باليد أو وضع اليد عليه، اليد اليمنى. سائر جوانب البيت وحيطان البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المساجد والحيطان ومقابر الأنبياء الصالحين والحجرة النبوية حجرة نبينا صلى الله عليه وسلم ومغارة إبراهيم ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه في المسجد وغير ذلك من مقابر الأنبياء الصالحين وصخرة بيت المقدس، كلها لا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة. ليس هناك موضع على وجه الأرض يقبل إلا الحجر الأسود، ولا موضع يستلم يعني يمسح باليد إلا الركن اليماني. الذين يتمسحون بزجاج المقام أو بكسوة البيت أو بحجارته أو بحجارة الحجر أو بالحجرة النبوية، كل هؤلاء مبتدئة. الطواف بالبيت، الطواف مثلا بالحجرة النبوية من أعظم البدع المحرمة، وكذلك الطواف بالقبور من أعظم البدع. من اتخذه دينا فإنه مشرك يستتاب، فإن تابه إلا قتل. يقول لو وضع يده على الشاذروان، الشاذروان هو الحجارة التي في أصل في أصل البيت، حجارة مسطحة، كانوا بالأول كانت بالأول مستوية، وبعض الناس قد يطوف عليها فيكون قد طاف ببعض البيت، الآن أصبحت مسطحة لا يمكن أن يقف عليها، من صعد عليها زلت به قدمه. إذا طال وضع يده على الشاذروان الذي يربط فيه أستار الكعبة، كانوا يجعلون الحلق في حلق الأستار في ذلك الشاذروان، إذا وضع يده عليه ما يضر، إنما إذا صعد عليه إذا ركع عليه. وليس الشاذروان من البيت، وإنما جعل عمادة للبيت فأنه أساس. يستحب له بالطواف الأول أن يرمل من الحجر إلى الحجر في الأطواف الثلاثة، والرمل مثل الهرولة، مسارعة المشي، سرعة المشي مع تقارب الخطى. هكذا يستحبنا الرمل، فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة في عمرة الحديبية في عمرة القضاء، فرمل ثلاثة أشواط ليظهر للمشركين جلد الصحابة وقوتهم وليعلموا أنهم نشيطون وأقوياء، لأنهم اتهموهم بالضعف وقالوا قد وهنتهم حمى يثرب. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يظهر الصحابة لهم النشاط والجلد، ثم بعد ذلك رمل في حجة الوداع في أول طواف. إذا لم يتمكن من الرمل للزحام كان خروجه إلى حاشية المطاف والرمل أفضل من قربه إلى البيت بدون الرمل. يعني إذا كنت إذا أبعدت وصرت وراء الطائفين كلهم تمكنت من الرمل فهو أفضل، ولكن إذا كان البيت كله أو المطاف كله مزدحما سقط الرمل لأجل الزحام. إذا أمكن القرب من البيت مع إكمال السنة بالرمل فهذا أفضل. يجوز أن يطوف من وراء قبة زمزم، يعني الصحن كله محل للطواف ولو من وراء زمزم وما وراءها من السقائف المتصلة بحيطان المسجد، يعني ولو في المصابيح الآن. وكذلك أيضا للضرورة يطاف على السطح ويطاف في الأدوار الأخرى. ولو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه ألم يكره، سواء مر أمامه رجل أو امرأة. هذا من خصائص مكة أن الطائفين أحق بالمطاف، فلهم أن يمروا بين من يصلي، فإذا صلى والناس يمرون أمامه صلى ركعتي الطواف أو غيرها فإن ذلك لا يكره. يستحب أيضا في هذا الطواف أن يضطبع، الاضطباع أن يبدي ضبعه الأيمن، يعني منكبه وعضده وإبطه أن يبدي ضبعه الأيمن، يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، ولعل ذلك لأجل إظهار النشاط إظهار الجلد. من ترك الرمل والاضطباع فلا شيء عليه، وإنما هي سنة ومستحب. يستحب في الطواف أن يذكر الله، يكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار، ويكبر ويحمد ويسبح ويهلل ويستغفر ويدعو بما يشرع. ما تيسر له ذكر أو دعاء، وإن قرأ القرآن سرا فلا بأس، يعتبر أيضا ذكرا. وليس للطواف ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدعو بما تيسر، لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، أما يدعو بسائر الأدعية الشرعية. ما تيسر لك من الأدعية أو الأذكار، إذا كررت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وأستغفر الله، أكفى ذلك. جاء بالحديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزات ونحو ذلك فلا أصل له. كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم طوافه بين الركنين بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكان يختم سائر دعائه بذلك. يستحب أن يدعو بهذه الدعوة لأنها جامعة حسنة الدنيا الرزق والحياة السعيدة، حسنة الآخرة الجنة.